الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله: باب في الفدية. قال: حدثنا وهب بن بقية عن خالد الطحان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال: قد آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احلق ثم اذبح شاة نسكا، أو صم 3 أيام، أو أطعم 3 آصع من تمر على 6 مساكين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفدية. الفدية يراد بها ما يفعل مقابل ارتكاب محذور من محذورات الإحرام. فمر معنا أن المحرم بإحرامه يحظر عليه أمور عديدة تسمى محظورات الإحرام، يمنع منها وينهى عنها، وإذا ارتكبها عليه فدية تختلف بحسب المحظور كما سيأتي. ومن المحظورات حلق الرأس وقلم الأظفار ولبس المخيط وتغطية الرأس ومس الطيب، هذه الخمس فديتها واحدة هي التي أورد المصنف تحت هذه الترجمة ما يتعلق بالفدية في هذه المحظورات. والفدية هنا في الحديث الذي ساقه المصنف جاء في حلق شعر الرأس، وقاس عليها أهل العلم بقية هذه المحذورات المشار إليها بجامع الترفه، المنع منها كلها والترفه، فيجمعها شيء واحد. ولهذا من ارتكب واحدا من هذه المحذورات، حلق الرأس أو قلم الأظفار أو لبس المخيط أو مس الطيب أو لبس المخيط، هذه الخمس، فإن عليه الفدية التي جاء تفصيلها في هذا الحديث، حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال: قد آذاك هوام رأسك، يعني كان في شعر رأسه هوام التي القمل، وهي تؤذي من كانت به في شعره، تؤذيه أذى عظيما، فكان متأذيا منها ولا يستطيع أن يحلق شعره لأنه محرم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، لا يستطيع أن يحلق شعر رأسه. فلما مر به النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد آذاك هوام رأسك، يعني القمل الذي في رأسك. وجاء في بعض الأحاديث أن القمل يتناثر من كثرته في شعره. قال: نعم. قال: احلق، يعني شعر رأسك، ثم اذبح شاة نسكا، أو صم 3 أيام، أو أطعم 3 آصع من تمر على 6 مساكين. وسيأتي معنا في بعض الروايات التي ساقها المصنف أن في ذلك نزل قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، على التخير بين هذه الثلاث: صيام أو صدقة أو نسك. لما يتأمل المرء في الآية وهذا التخير الذي فيها، إذا قيل صيام ففدية من صيام كم يوم؟ ما بين في الآية. الصدقة كم مسكين وما مقدار الذي يعطاه كل مسكين؟ لم يبين في الآية، ما بين ذلك في الآية، وإنما جاء هذا الحديث سارحا مبينا. وهذا من الأدلة أن السنة ماذا؟ مفسرة للقرآن، لا يستغنى عنها في فهم القرآن. أولئك الذين يزعمون أنهم يكتفون بالقرآن هؤلاء ضلال، ويسمون أنفسهم القرآنيون، هؤلاء ضلال ليسوا من أهل القرآن. القرآن ما يمكن أن يستغنى به عن السنة، السنة مفسرة له، السنة مفسرة وشارحة ومبينة وموضحة لكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الآن هذا شاهد من الشواهد، مثال من الأمثلة. فالصيام الذي يقرأ الآية يقول: كم الصيام؟ يوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا عشرة؟ كم أصوم؟ أو صدقة، صدقة كم مسكين، والمسكين كم أعطيه؟ جاء الحديث سارح لهذه الآية مفسر لها. قال: أحلق ثم اذبح شاة، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع، آصع جمع صاع، أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين. إذا كانت ثلاث آصع مقسومة على ستة مساكين معنى ذلك أن كل مسكين له نصف صاع، يطعم نصف صاع، والصيام ثلاثة أيام. الصيام الذي هو ثلاثة أيام شيء في الذمة، شيء في الذمة، يصومه متى ما تيسر له، ما مسرودا أو مفرقا الأمر في ذلك واسع. ليس الصيام له وقت، هذا الصيام صيام الفدية ليس له وقت يقال لي يفوت بفواته، ليس له وقت يقال يفوت بفواته، وإنما هو شيء في الذمة، متى ما صامه تبرى ذمته، والواجب أن يبادر وأن يسارع ولا يدري ماذا يعرض له، يبادر، لكنه شيء في ذمته متى ما تيسر له صامه سردا أو مفرقا في أيام متباعدة. قال: احلق ثم اذبح شاة نسكا، ثم أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين. الآن الحديث واضح فيه التخير، والآية كذلك مخير بين هذه الثلاث، يختار منها ما شاء، لكن إن كان يسأل عن الأفضل يقال له الأفضل الأنفع، وأنفع هذه الأمور الثلاثة ذبح شاة، لكنه مخير، وإن كان يريد أن يختار الأفضل فأفضلها ذبح شاة. وذبح الشاة وإطعام الستة مساكين هذا ليس في كل مكان، هذا لفقراء الحرم، لا يذبحها في بلده ولا يطعم الستة مساكين في بلده، هذا خاص بفقراء الحرم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن داود عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن شئت فانسك نسيكة، وإن شئت فصم ثلاثة أيام، وإن شئت فأطعم 3 آصع من تمر لستة مساكين.
هذه طريق ثانية للحديث نفسه، حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن شئت فانسك نسيكة، أي اذبح شاة، وإن شئت فصم 3 أيام، وإن شئت فأطعم 3 آصع من تمر لستة مساكين. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب حاء، وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع، وهذا لفظ ابن المثنى عن داود عن عامر عن كعب.
عامر هو الشعبي نفسه، يعني في الإسناد الأول قال عن الشعبي، وهنا قال عامر، هو الشعبي نفسه. نعم.
عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فذكر القصة، فقال: أمعك دم؟ قال: لا. قال: فصم 3 أيام أو تصدق 3 آصع من تمر على 6 مساكين بين كل مسكينين صاع.
ثم أورد الحديث من طريق ثالثة عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فذكر القصة، يعني أنه مر به وقال: يؤذيك هوام رأسك إلى آخره، فذكر القصة فقال: أمعك دم؟ ما معنى أمعك دم؟ يعني هل عندك شاة تذبحها؟ هذا معنى أمعك دم، يعني هل عندك شاة تذبحها؟ قال: لا لا، يعني ليس عندي شاة أذبحها. قال: أمعك دم؟ قال: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 أو أطعم أو تصدق، نعم، 3 آصع من تمر على 6 مساكين بين كل مسكينين صاع، بين كل مسكينين صاع. هنا في هذا الحديث بدأ بماذا؟ بالشاة. قال: أمعك دم؟ يعني عندك شاة؟ قال: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. قوله هنا في هذا الحديث: أمعك دم؟ لا يلزم من أن ما سواه لا يجزئ مع وجوده، لا يلزم من أن ما سواه لا يجزئ مع وجوده، بل من كان قادر على الدم فهو أيضا مخير كما جاء في الروايتين السابقتين، وكما جاء أيضا في الآية الكريمة: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ومخير بين 3. لكن قد يكون تقديم ذكر الشاة هنا لأنها الأولى، لكن مع وجودها إنسان عنده شاة ومتمكن من يعني توفيرها وذبحها، ما يقال ما دام عندك شاة لا تنتقل إلى الصيام أو الإطعام، بل هو مخير حتى مع وجودها. إذن التقديم هنا قد يكون لكونها الأولى، لا أن مع وجودها لا يجزئ الإطعام أو الصيام. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع أن رجلا من الأنصار أخبره عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، وكان قد أصابه في رأسه أذى فحلق، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي هديا بقرة.
نعم، هذه طريقة رابعة للحديث نفسه، وفيه المعنى السابق: كان أصابه في رأسه أذى فحلق، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي هديا بقرة. هنا قال بقرة، والذي تقدم في الروايات السابقة ماذا؟ شاة. فهذا مخالف للروايات السابقة. والرواة هنا يعني ثقات: قتيبة والليث ونافع. قال عن رجل من الأنصار، الرجل من الأنصار، ومثل ما عرفنا الرواية مخالفة للروايات التي سبقت. مخالفة للروايات، هناك الشاة وهنا قال ذكر البقرة. مما قيدته عن الوالد هنا قال هذا مخالف للروايات السابقة، فإن كان الرجل معلوما من هو الرجل من الأنصار، الرجل أن رجل من الأنصار أخبره، فإن كان الرجل معلوما فالحديث شاذ، وإن كان غير معلوم فالحديث منكر، كان غير معلوم فالحديث منكر لأن فيه رجل مجهول. وقد ذكر ابن حجر أنه عبد الرحمن ابن أبي ليلى، الرحمن ابن أبي ليلى تقدم معنا هو الذي يروي في الإسناد السابق عن كعب، فإن كان هو فهو شاذ. قال لأن مخالفة الضعيف للثقة يقال له منكر، ومخالفة الثقة لمن أوثق يقال له شاذ، يقال له شاذ. الحاصل الثابت والمحفوظ هو ماذا؟ ذبح شاة، وليس ذبح شاة وليس بقرة. وهذا الحديث إما أنه شاذ أو أنه منكر لأنه مخالف للروايات السابقة وهي أصح. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني أبان عن ابن صالح عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أصابني هوام في رأسي وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى تخوفت على بصري، فأنزل الله سبحانه وتعالى في فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه الآية. قال فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين فرقا من زبيب أو امسك شاة. قال فحلقت رأسي ثم نسكت.
ثم أورد هذه الطريقة الخامسة للحديث نفسه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال أصابني هوام في رأسي. المقصود بالهوام القمل آذاه في شعر رأسه. قال وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى تخوفت على بصري. لماذا تخوف؟ لأن يتساقط على وجهه من كثرته، فخشي أن يؤذيه في بصره. قال فأنزل الله في فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسي ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذه الرواية فيها أن هذه الآية نزلت فيه، هذه الآية نزلت فيه في كعب بن عجرة رضي الله عنه. والقاعدة هنا معروفة، العبرة ماذا؟ بعموم الأسباب لا بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. قال فأنزل الله سبحانه فيه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسي الآية. قال فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي احلق رأسك وصم 3 أيام، عندكم كذا وصم أو صم؟
وصم ثلاثة أيام.
احلق رأسك، صحيح، احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين فرقا من زبيب أو انسك شاة. خيره بين الأمور 3. قال احلق رأسك وصم. قال فحلقت رأسي ثم نسكت. حلقت رأسي ثم نسكت. هنا مسألة يعني بينها العلم، الأمر في الفدية واسع، يعني سواء جعلت الفدية قبل ارتكاب المحظور أو بعده. يعني لو أن إنسان تأذى من شيء وأطعم 6 مساكين أو ذبح شاة ثم فعل المحظور، أو أنه فعل المحظور ثم قام بالفدية، فلا يلزم أن تكون الفدية متقدمة على فعل محظور أو متأخرة عنه. قال فحلقت رأسي ثم نسكت، حلقت رأسي ثم نسكت، فهذا فيه أنه لا يلزم أن تكون الفدية متقدمة على فعل المحظور. قال فدعاني فقال لي احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين فرقا. الفرق يعادل ثلاثة أعصر، الفرق يعادل ثلاثة أعصر، بمعنى أنه يقسم بينهم كل مسكين يأخذ نصف صاع. هنا قال من زبيب، هنا قال من زبيب، والروايات المتقدمة ماذا فيها؟ من تمر، والمحفوظ هو التمر، المحفوظ هو التمر كما تقدم في الروايات السابقة، وهي أصح سندا من هذه، لأن يعني فيها في هذه الرواية ابن إسحاق صدوق يدلس، والروايات الأولى يعني مقدمة عليها، فالمحفوظ هو التمر. والإطعام لا يختص بالتمر ولا يختص بالزبيب، أطعم ستة مساكين يكون من أي نوع من أنواع الطعام المعتاد عند الناس، من قمح أو شعير أو تمر أو غير ذلك من أو رز مثلا. وكل هدي أو إطعام لابد أن يكون لفقراء الحرم في مكة، لمساكين الحرم. هنا قال ثم نسكت، هل يعارض شيء مرة معنا؟ هل يعارض شيء مرة معنا؟ ماذا؟ مرة معنا في الرواية المتقدمة قال أمعك دم؟ قال لا، قال أمعك دم؟ قال لا. وهنا قال ثم نسكت، هنا قال ثم نسكت، هذا يخالف أليس كذلك؟ يخالف الرواية المتقدمة في الظاهر، لكن كما قال أهل العلم هذا لا ينافي ما سبق، هذا لا ينافي ما سبق، لأن قد يكون لما قال أمعك دم وقتها ما كان عنده، قد يكون وقتها ما كان عنده، لما قال لا ما كان عنده، فبعد ذلك قد يكون توفر له تيسر له، قد يكون أحد أعطاه بعدها مباشرة، يكون أحد أعطاه شاة أو شيء، فوقتها لما قال لا ليس عنده ثم بعد ذلك يعني حصل منه ذلك أو وجد عنده ذلك فيما بعد. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه في هذه القصة زاد أي ذلك فعلت أجزأ عنك.
نعم، يعني هذه الرواية أيضا من طريق أخرى وفيها هذه اللفظة أي ذلك فعلت أجزأ عنك، يعني أنت مخير بين الثلاث، أي واحدة من الثلاث فعلت فأجزأ عنك، وهذا فيه التأكيد على أن هذه الثلاث على التخيير لا على الترتيب، هذه الثلاث على التخيير لا على الترتيب. نعم.
قال رحمه الله باب الإحصار. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة سألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم عن ذلك فقال صدق.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال باب الإحصار، باب الإحصار يعني للمحرم، المحرم المتجه إلى مكة لحج أو لعمرة وحصل له إحصار، مقصود بالإحصار شيء يمنعه من أداء النسك، ومن ذلك مثلا عدو في الطريق أو قطاع طرق في الطريق أو أشياء من هذا القبيل، فالإحصار. وكان الأمر في أزمنة مضت طريق الحج طريق مخوف جدا، والذاهب للحج مخاطر بحياته، مخاطرة عظيمة لا يأمن لا على نفسه ولا على نسائه إن كان معه نساء، ولا يأمن على ماله إن كان معه مال. ولهذا ينبغي أن نذكر نعمة الله علينا في هذا الزمان بالأمن الذي نراه في طرق الحج والسير إلى الحج. فهذه من النعم، الذي أطعمه من جوع وآمنه، هذا الأمن، هذا نعمة، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة. وإلا مر على الناس زمان طريق الحج، من يذهب للحج يذهب وهو مخاطر بحياته من المخاوف والقلاقل والفتن التي تعرض له في الطريق فقال الإحصار حصول شيء يمنعه من الحج، من عدو أو مرض أو نحو ذلك. قال أورد هذا الحديث، حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري. الإحصار هذا حصل للنبي نفسه عليه الصلاة والسلام في الحديبية، حصل له هذا الإحصار الحديبية، وقف في طريقها المشركون وعقد الصلح ونحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه في ماذا؟ في الحديبية. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فنحر الهدي في مكان الإحصار. ولهذا الهدي الذي يذبح للإحصار ليس كما سبق لابد أن يكون لفقراء الحرم، وإنما يكون في المكان الذي حصل فيه الإحصار، يذبح الهدي ويتحلل، يذبح الهدي ويتحلل. هنا أورد هذا الحديث، قال من كسر أو عرج فقد حل، يعني من أصابه كسر أو أصابه عرج صار غير قادر على مواصلة السير والذهاب إلى مكة، سقط في الطريق وأصابه كسر فأصبح غير قادر على السفر، قال فقد حل. من أهل العلم من يقول إن هذا قول من كسر أو عرج فقد حل محمول على من اشترط، محمول على من اشترط، اشتراط مرة معنا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فمن أهل العلم من يقول الإحصار الذي في الآية احصرتم فما استيسر من الهدي، هذا خاص بالعدو، خاص بالعدو. وعندهم أن هذا الحديث محمول على ما جاء في حديث ضباعة بنت الزبير، يعني من اشترط. ولو لم يكن للاشتراط معنى لما ذكر لضباعة الاشتراط، لو لم يكن للاشتراط معنى لما ذكر لضباعة الاشتراط. يعني ما معنى الاشتراط إذن؟ إذا كان يقول لها قولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، والعلماء قالوا إن فائدة الاشتراط أن إذا حصل الحابس يتحلل ولا شيء عليه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني وسلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسر أو عرج أو مرض، فذكر معناه. قال سلمة بن شبيب قال أخبرنا معمر.
نعم.
قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن ميمون قال سمعت أبا حاضر الحميري يحدث أبي يحدث قال سمعت أبا حاضر الحميري يحدث أبي ميمون ابن مهران يحدث أبي ميمون ابن مهران قال خرجت
هو عمرو بن ميمون.
نعم. صلى الله عليه. قال خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة وبعث معي رجال من قومي بهدي فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم قال فنحرت الهدي مكاني ثم أحللت ثم رجعت فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فسألته فقال أبدل الهدي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء.
نعم. ثم أورد هذا الخبر عن أبي حاضر الحميري يقول خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة يعني الحجاج ومن معه لما حاصر ابن الزبير بمكة وبعث معي رجال من قومي بهدي أرسلوا معي هديا أذبح في مكة وهذا تقدم معنا أنه من السنن والنبي عليه الصلاة والسلام وهو مقيم في المدينة أرسل إلى مكة هدايا مرة من الغنم مرة من الإبل فبعث معي رجال من قومي بهدي فلما انتهينا إلى أهل الشام في المنطقة التي حاصروا فيها ابن الزبير منعونا أن ندخل الحرم فنحرت الهدي مكاني الذي أعطوه إياه قال نحرته مكاني ثم أحللت ثم رجعت فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي فأتيت ابن عباس فسألته فقال أبدل الهدي. ما معنى أبدل الهدي؟ اذبح هديا آخر بدله. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء. وهذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية ذبح الهدي وعندما أتى بالعمرة من قابل العام القابل لم يثبت أنه أمرهم بإبدال الهدي وهذا الحديث فيه عنعنة بن إسحاق وهو مدلس. نعم.
قال رحمه الله باب دخول مكة. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم مكة بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله.
قال باب دخول مكة. باب دخول مكة يعني فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخلها اغتسل وعرفنا فيما سبق أن هذا الاغتسال كان لحاجة لأنه يمضي في الطريق 9 أيام 9 مراحل طريق فيه الغبار والتراب والكذا والشعر يعني محصور عنه فكان يغتسل عند الدخول وهذا الاغتسال اغتسال نظافة للحاجة وأيضا كان يدخل من طريق ويخرج من آخر وهذا من السنن المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم أورد عن نافع أن ابن عمر كان إذا قدم مكة بات بذي طوى. ذي طوى هذا بئر قريب من مكة، بئر قريب من مكة، حتى يصبح يبات الليل حتى يصبح يغتسل في الصباح ثم يدخل مكة نهارا، ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. وكان ابن عمر حريصا أشد الحرص على تتبع السنن وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام والأمور المستحبة، تتبعها يحرص عليها رضي الله عنه وأرضاه. ففيه أنه ما يدخل مكة بالليل، يبات ويدخل مكة نهارا. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة في عمرة الجعرانة ليلا، في عمرة الجعرانة ليلا. فدخول مكة للحاج أو المعتمر ليلا أو نهارا الأمر في ذلك ماذا؟ الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، وكل ذلك سائر. قال ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن جعفر البرمكي قال حدثنا معا عن مالك حاء، وحدثنا مسدد وابن حنبل عن يحيى حاء، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا. قال عن يحيى: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من كداء من ثنية البطحاء ويخرج من الثنية السفلى. زاد البرمكي: يعني ثنيتي مكة. وحديث مسدد أتم.
ثم أورد هذا الحديث عن أيضا ابن عمر رضي الله عنهما، وحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة من طريق ويخرج من طريق، وسيأتي معنا أيضا في المدينة يفعل ذلك، وأيضا في صلاة العيد يذهب من طريق ويأتي من طريق آخر. ولا شك أن ذلك لحكمة وأمر لأجله يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. فقال عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا، من الثنية العليا. قال عن يحيى: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من كداء من ثنية البطحاء ويخرج من الثنية السفلى. الثنية السفلى يقال لها كدي، يقال لها كدي كما سيأتي في زاد البرمكي: يعني ثنيتي مكة، ثنيتي مكة. فإذا في الدخول يدخل من كداء، والخروج يخرج من كدي، يدخل من كداء ويخرج من كدي. وحتى ما ينسى بعضهم يقول افتح وادخل وضم واخرج، افتح وادخل، يعني عند الدخول تفتح الباب ثم تدخل، وإذا أردت أن تخرج تضم متاعك وتخرج. يقولون هذه فقط حتى ما ينسى أيهما التي بالفتح وأيتهما التي بالضم. فالتي بالفتح التي عند الدخول افتح وادخل كدا، وضم واخرج خروج كدي بضم الكاف. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس.
نعم، يعني هذا يتعلق بالمدينة، هذا يتعلق بالمدينة عند دخولها، ولعله ذكر فقط بالمناسبة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من طريق ويخرج من آخر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله قال
الشجرة، هذا مرة معنا، الشجرة عند الميقات، ميقات ذي الحليفة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة، ودخل في العمرة من كدي، قال: وكان عروة يدخل منهما جميعا، وكان أكثر ما كان يدخل من كدي، وكان أقربهما إلى منزله، وكان أقربهما إلى منزله.
ثم أورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة، ودخل في العمرة من كدي، ودخل في العمرة من كدي، قال: وكان عروة يدخل منهما جميعا، يعني تارة وتارة، وكان أكثر ما كان يدخل من كدي، وكان أقربهما إلى منزله، يعني منزل عروة. والأمر في ذلك واسع، والآن مع يعني الطرق تحكم الإنسان، طرق السيارات أو الباصات أو غيرها تحكم الإنسان في سيره، فالأمر في ذلك واسع بإذن الله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا ابن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها.
نعم، هذا بمعنى ما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: باب في رفع اليدين إذا رأى البيت. قال حدثنا يحيى بن معين أن محمد بن جعفر حدثهم قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا قزعة يحدث عن المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الرجل يرى البيت يرفع يديه فقال: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلا اليهود، وقد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين إذا رأى البيت، يعني أول ما يصل مكة ويقبل على الكعبة يرفع يديه. قال: باب رفع اليدين إذا رأى البيت. الوالد حفظه الله يقول: لم يثبت شيء في رفع اليدين عند رؤية البيت، والأصل عدم رفع اليدين، الأصل عدم رفع اليدين، لأن العبادة توقيفية فلا يفعل إلا ما دل عليه الدليل. وأورد هنا عن المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت يرفع يديه قال: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلا اليهود، يقصد عند معابدهم، يقصد عند معابدهم، وقد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله، فلم يكن يفعله. وهذا غير ثابت، لكن الأصل عدم رفع اليدين، وهذا يدل على عدم الرفع، هذا يدل على عدم رفع اليدين، وأن جابر يقول: لم أرى، حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله، لكن الحديث فيه كلام، لكن الأصل عدم رفع اليدين. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام، يعني يوم الفتح.
الإسناد السابق: الرجال كلهم ثقات إلا المهاجر، المهاجر المكي، هذا مقبول. فالإسناد فيه كلام، لكن يعني الأصل عدم رفع اليدين إلا إن ثبت الدليل، ويروى في الرفع بعض الأحاديث لكن غير ثابتة، يروى بعض الأحاديث ولكنها غير ثابتة. قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام يوم الفتح، وهذا ليس فيه شيء مما يتعلق بالترجمة، فإراده تحتها لا وجه له، إلا إن كان في بعض رواياته في إشارة أو ذكر لرفع اليدين. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم.
يعني الرواية التي بعد هي نفس الحديث لكن من طريق أخرى فيها رفع اليدين. نعم. فيكون أورده لأجل هذا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا بهز بن أسد وهاشم يعني بن القاسم قالا حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت، ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت، فرفع يديه فجعل يذكر الله ما شاء أن يذكره ويدعوه. قال: والأنصار تحته؟ قال هاشم: فدعا وحمد الله ودعا بما شاء أن يدعو.
نعم. يعني أورد هذا الحديث من أجل هذه اللفظة، ثم أتى قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت، ثم أتى الصفا فعلاه حين نظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله. أيضا هذا ليس فيه ما يتعلق بالترجمة، ولهذا هذا الحديث من الطريقين، هذا الحديث من الطريقين، يعني لا وجه لإيراده تحت هذه الترجمة، لأن ليس فيه شيء يتعلق فيها، ليس فيه شيء يتعلق في هذه الترجمة. الرفع المذكور هذا على الصفا الذي ذكر في هذا الحديث، وليس مما أشير إليه في الترجمة رفع اليدين إذا رأى البيت. والشيخ الألباني ذكر رحمه الله في السلسلة الضعيفة حديثين برقم 1053 و1054، حديثين في هذا، كلاهما ضعيف لم يثبت في رفع اليدين عند رؤية البيت. نعم.
قال رحمه الله: باب في تقبيل الحجر. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
ثم عقد هذه الترجمة في تقبيل الحجر أي الأسود، وتقبيله سنة في أول الطواف وفي الأشواط إن تيسر، فهذا سنة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعمر رضي الله عنه يذكر هذه السنة العظيمة، يقول: قبل، جاء إلى الحجر عمر رضي الله عنه فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عمر رضي الله عنه هنا يعلم أمرين عظيمين يقوم عليهما الدين، يعلم التوحيد والاتباع في هذه الكلمة، يعلم أمرين يقوم عليهما دين الله، التوحيد والاتباع. أما التوحيد ففي قوله: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، وقد يكون حوله وهو يقول ذلك أناس حدث عهد بالإسلام، وحدث عهد بعبادة الأحجار والتعلق بالأحجار، هدوا إلى الإسلام قريبا، فلما يرون تقبيل الحجر يحتاجون إلى مثل هذا التعليم حتى لا يعتقد واحد منهم عقيدة جاهلية في الحجر أنه ينفع أو يضر، أنه ينفع أو يضر. فالحجر مثل ما قال عمر رضي الله عنه لا ينفع ولا يضر، النافع الضار رب العالمين، والمعطي المانع رب العالمين، القابض الباسط رب العالمين، المعز المذل رب العالمين، الأمر كله بيد الله. قال إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك. هذا تعليم للاتباع، تعليم للاتباع، اتباع الهدي، وأن يكون الفعل كفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا في قصة عمر الأخرى لما كان يطوف بالبيت ومعه يعلى بن أمية رضي الله عنه، وكان يعلى أقرب إلى البيت، فلما جاوزوا الحجر والباب وصلوا إلى الركن الذي بعد الحجر بعد الباب، أخذ يعلى بيد عمر رضي الله عنه يريد من أن يستلم الركن الذي عند الحجر. قال له ماذا؟ قال نستلم الركن. فقال له عمر رضي الله عنه أطفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال هل رأيته استلم هذا الركن؟ قال لا. قال أما لك فيه أسوة؟ أليس لك فيه أسوة حسنة؟ قال بلى. قال فانفذ. فالمسألة مسألة ماذا؟ اتباع، اتباع وتقيد بالهدي. فالحجر يقبل اتباعا للسنة لا اعتقادا في الحجر، الحجر لا يضر ولا ينفع، وإنما يقبل اتباعا لسنة النبي، مثل استلام الركن اليماني، الاستلام فعل سنة لا الاعتقاد في الركن. نعم.
قال رحمه الله: باب استلام الأركان. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين.
نعم. باب استلام الأركان. البيت له أربعة أركان، والتي يستلم منها الركنان اليمانيان، الركنان اليمانيان. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين، إلا الركنين اليمانيين. فلا يمسح الإنسان أي شيء، يعني لو ترى الآن بعض العوام تجد يمسح أي مكان في الكعبة، أي مكان في الكعبة تصله يده يمسح، حتى البناء الذي في الحجر بعضهم يمسح. قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح إلا الركنين اليمانيين، الحجر الأسود والركن اليماني. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبر بقول عائشة رضي الله عنها: إن الحجر بعضه من البيت. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: والله إني لأظن عائشة رضي الله عنها إن كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأظن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك استلامهما إلا أنهما ليسا على قواعد البيت، ولا طاف الناس وراء الحجر إلا لذلك.
ثم أورد هذا عن سالم عن ابن عمر أنه أخبر بقول عائشة رضي الله عنها: إن الحجر بعضه من البيت، إن الحجر بعضه من البيت. فقال ابن عمر: والله إني لأظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها جاء عنها الحديث الآخر: لولا أن قومك حدثاء عهد بجاهلية لبنيت البيت على قواعد إبراهيم. فقال إن كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأظن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك استلامهما إلا أنهما ليس على قواعد البيت، ولا طاف الناس وراء الحجر إلا لذلك، يعني إلا لذلك، إلا لكونه جزء من البيت. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد العزيز بن رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعله.
نعم، هذا يتعلق بالركنين اليمانيين، الحجر الأسود والركن اليماني، وأنه كان يستلم الركن والحجر في كل طوفة، في كل طوفة يعني من السبعة الأشواط كل شوط يستلم. وهذا يعني يفعله المرء إذا كان متيسرا، أما إذا كان فيه المشقة أو فيه مزاحمة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: يا إنك رجل قوي لا تزاحم الناس، إنك رجل قوي لا تزاحم الناس. بعض الناس يعني إذا رأى فيه قوة يستعمل قوته في المزاحمة حتى يقبل، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عمر أن يستعمل قوته في ذلك، قال: إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس، يكفيك أن تكبر وتشير. هكذا علمه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب الطواف الواجب. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله يعني ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن.
نعم، يعني هذا يؤجل ولا ندري إلى متى يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. ونبه أن الدرس يتوقف إلى يوم الثلاثاء القادم بإذن الله، وفي ذاك اليوم نكمل ما بقي من كتاب الأحاديث الأخلاق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.